بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام فإن الكلام ليس في الرضا بما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته. والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا.
طبعا سبق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، سبق الكلام على ما يتعلق بالرضا وما نقله المصنف رحمه الله تعالى من الخلاف فيما يتعلق بالرضا بالمفعولات، وسبق الكلام في ذلك بتفصيل. ولا زال المصنف رحمه الله تعالى يستطرد في هذا الباب، يعني في الكلام على الرضا وما يتعلق بعمل القلب فيما هو له علاقة بالرضا. فقال: والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا. فمن أهل العلم من جعل الحمد هو الرضا، هو ففسر الحمد بالرضا، فإن كمال الرضا أن يحمد العبد ربه. وتفسير الحمد، تفسير الحمد هو الثناء على المحمود، الثناء على المحمود محبة وتعظيما، الثناء على المحمود محبة وتعظيما. هذا أبلغ وأدق وأصح ما قيل في تعريف الحمد، هو الثناء على المحمود محبة وتعظيما. فيحمد محبة ويحمد تعظيما، ففيه جمع بين المحبة والتعظيم. فيثني عليه محبة له ويثني عليه تعظيما تعظيما له. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
بيت الحمد، وسموه بيت الحمد،
بيت الحمد.
ونبينا لا زال المصنف يذكر بعض الأحاديث حتى يصل إلى ما سبق الكلام فيه وبدأ الكلام به، وهو أن الرضا هو كمال، أن الحمد هو كمال الرضا، أن الحمد هو كمال الرضا.
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. والرضا والحمد على الرضا يوجبه
على الضراء،
والحمد على الرضا
على الضراء،
والحمد على الضراء يوجبه مشهدان.
نعم. لا شك أن الإنسان إذا وجد ما يعجبه وما كان فيه إحسان إليه وفيه خير له أنه يباشر بالحمد. هذه الطبيعة السوية للبشر أن يباشر بالحمد والشكر. لكن كيف يكون الحمد إذا وجدت الضراء؟ إنسان يجد الضراء ومع ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كيف يكون الصبر فيه أيضا مع الصبر هنالك رضا بما قسم الله سبحانه وتعالى وقضى وقدر؟ قال: يوجبه مشهدان. يوجبه مشهدان. المشهد الأول هو
أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم.
نعم، هذا هو المشهد الأول الذي يوجب على العبد، الذي يوجب على العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى في حال الضراء، تصيبه ضراء ومع ذلك يحمد ربه سبحانه وتعالى. قال: أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل شيء، وهو العليم الخبير. وهو العليم الخبير الرحيم. هذا هو الأول، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أحسن كل شيء وأتم كل شيء سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنائه على ربه ودعائه، يقول: والشر ليس إليك. فخلق الله سبحانه وتعالى كله تام، خلقه سبحانه وتعالى كله تام. نعم.
والثاني علمه أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
هذا هو الثاني، هو علمه أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. وهذه يا إخوة، الله يحفظنا وإياكم، نحن قلنا أن الغرض من القراءة في هذا الكتاب هو مسألة مهمة، وهي: كيف لك أن تجعل أعمال القلوب حاضرة، وتجعل أعمال القلوب لها أثر في حياتك وفي عبوديتك لله سبحانه وتعالى. وذلك سماها المصنف رحمه الله تعالى التحفة العراقية في الأعمال القلبية. وهنالك عندنا قول: القلب، عندنا عمل القلب. فقول القلب هو اعتقاده ونيته، هذا قول القلب. وأما عمل القلب فهو ما يتعلق بالخوف، بالرجاء، بالمحبة، بالإنابة، بالخشية، بالتوكل، هذه هي أعمال، ففيها نوع حركة للقلب. وأما الاعتقاد فهو عند أهل السنة قول القلب، الاعتقاد والنية هذا قول القلب. كيف تجعل هذه الأعمال على وفق منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكيف تجعل هذه الأعمال لها أثر في عبوديتك لله سبحانه وتعالى؟ لما قال المصنف رحمه الله تعالى في الضراء: الحمد على الضراء يوجبه مشهدان، ذكر المشهد الثاني وقال فيه: علمه أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. وهذه قل من يلتفت إليها في حال الضراء، وحتى من التفت إليها بلسانه لم يلتفت إليها بقلبه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فتجد أن القلب لا يزال ملتفت عنها لا إليها، إلى هذه القضية. فكيف تحيا بعبوديتك لله سبحانه وتعالى في جانب الرضا في حال الضراء التي أصابتك إن حصل أمر تكرهه فما الذي يجب عليك؟ ترضى، لكن من أي جهة يكون رضاك عن هذه الضراء أو الحمد المعذرة على هذه الضراء، فتحمد الله سبحانه وتعالى على الضراء. علمك بأن الله سبحانه وتعالى قد اختار لك ما هو خير لك من اختيارك لنفسك، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إلا كان خيرا له. طبعا سبق معنا حديث ولم ننبه عليه: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون، وهذا حديث ضعيف. نعم.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على الرخاء فهو خير له. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه: فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. ولهذا أجيب من أورد على هذا بما يقضي على المؤمن من المعاصي بجوابين.
نعم، تأمل هنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر، لكل مؤمن، لا، قال للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على الرخاء فهو خير له. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. فأما من لا يصبر على البلاء، هو مؤمن لكن لا يصبر على البلاء، قال: ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. المسألة دقيقة أيها الأحبة، وينبغي التأمل فيها بعناية. ففي قول المصنف رحمه الله تعالى فيما أورده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، هذا الذي أورده رحمه الله تعالى بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب، إن أصابته سراء فلم يصبر، وإن أصابته فلم يشكر، وإن أصابته ضراء ولم يصبر. ولذلك هنا مفهوم المخالفة في هذا الحديث أنه من أصابته سراء فلم يشكر لم يكن خيرا له، وإن أصابته ضراء فلم يصبر لم يكن خيرا له. ومن ذلك على سبيل المثال أن من أصابته سراء فلم يشكرها ولم يقم بحقها، فإن الله سبحانه وتعالى ينزع منها البركة، وإن الله سبحانه وتعالى ينزع منها الدوام، وإن الله سبحانه وتعالى يجعلها له فتنة، فهذا ليس خيرا له، هذا ليس خيرا له. وذلك يقول: ولهذا أجيب من أورد على هذا بما يقضي على المؤمن أو بما يقضى لعلها على المؤمن من المعاصي بجوابين. الجواب الأول: نعم،
أحدهما أن هذا إنما يتناول من أصاب العبد،
ما أصاب العبد
لا ما فعله العبد، كما في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من سراء، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من ضراء. وكقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي بالسراء والضراء، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالحسنات والسيئات يراد بها المساء والمضار، ويراد بها
المسرات والمضار، والله أعلم.
فالحسنات والسيئات يراد بها
لعلها إما المسرات أو السراء، لكن المساء خطأ، الله أعلم.
ويراد بها الطاعات والمعاصي. والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الصابر.
الصبار الشكور.
أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور. والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة.
نعم، الآن هو ذكر هنا رحمه الله تعالى أن من أصابته المعاصي، أن من أصابته المعاصي، المعاصي هي من الضراء أو لا؟ هي من الضراء. طيب، هل يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى على المعاصي؟ لا. فكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وأن المؤمن يحمد الله سبحانه وتعالى كذلك على الضراء، وبين أن العبد قد تصيبه الذنوب والمعاصي وهي من الضراء، كيف الجمع بين هذا وذاك؟ فقال رحمه الله أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد. فالمسألة في الحمد على الضراء هي فيما أصاب العبد، لا فيما فعل العبد. الثاني قال أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، ليس في حق كل أحد. وهنا الآن يربط في الجواب الثاني بينه وبين ما سبق الكلام عليه في ما يتعلق بأن الخير في الضراء يكون للمؤمن الذي يصبر على الضراء وليس لكل أحد. فقال في الجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة، الدرجة ترتفع بتوبة العبد إلى الله سبحانه وتعالى.
كما قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالخواتيم.
نعم، ويشير رحمه الله تعالى إلى حال المؤمن الصبار الشكور إذا أصابته الضراء من المعاصي، من جنس المعاصي والذنوب، لأنها تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله سبحانه وتعالى. وعقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد حال توبته ويبغض العبد في معصيته سبحانه وتعالى. وأخبر بما عليه الصالحون من حالهم بعد التوبة بتوبتهم، فإنهم يكونون أحسن من حالهم قبل التوبة. نعم.
والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: أن يتوب فيتوب الله عليه.
هذا الأول، هذه عشرة أسباب لدفع عقوبة المعصية، لأن العبد إذا عمل المعصية استحق العقوبة فيدفع عن نفسه العقوبة بما يلي: الأول أن يتوب فيتوب الله عليه. نعم.
فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر الله فيغفر له.
هذا الثاني، يستغفر الله فيغفر له.
أو يعمل حسنات تمحوها.
هذا الثالث، فيعمل حسنة تمحو السيئة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. نعم.
فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له.
هذا الثالث، حياً وميتاً. نعم، أو هذا الرابع المعذر،
أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به.
هذا الخامس، على خلاف وتفصيل بين أهل العلم فيما يصح أن يهدى من الثواب للميت. وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله في إهداء الثواب للميت، وابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة في ذلك في إهداء الثواب للميت، فصل فيها وانتصر للقول بجواز إهداء الثواب للميت. والمسألة فيها أخذ ورد يطول، ولم أظفر حتى الساعة بفعل ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم.
أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم،
هذا السادس. نعم،
أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه.
نعم، لأن المصيبة تكفر عن المؤمن، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كفر بها من خطايا حتى الشوكة يشاكها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم،
أو يبتليه في البرزخ،
أو يبتليه في البرزخ، هذا السابع.
أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه،
يعني ضغطة القبر. نعم،
أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه.
نعم،
أو يرحمه أرحم الراحمين
سبحانه وتعالى. فمن أخط أخطأته، نعم،
فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيما يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها.
ثم أوفيكم إياها،
ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خيرا له، إذا كان صبارا شكورا، أو كان قد استخار الله تعالى وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ففي هذا الحديث
فله السخط
ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء، وهذا أكمل من الضراء والصبر. فلهذا
يعني هو الأكمل أن الإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى قبل أن يحصل المقدور، فتستخير قبل أن يحصل لك شيء، قبل أن تفعل الشيء، لأنه قد يحصل الشيء لك على خلاف ما تتمناه، فعندها تلجأ إلى ماذا؟ إلى الرضا والصبر. لكن قبل الرضا والصبر تستخير الله سبحانه وتعالى، فإن كان الأمر على خلاف ما تحب علمت أن هذا الأمر هو الخير لك، هو الخير لك. نعم،
فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ثم إذا
الحديث ضعيف. نعم،
ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث: المصاب من حرم الثواب.
نعم، أو حرم الثواب.
المصاب من حرم الثواب. في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول: يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت،
ودركا
من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، من حرم الثواب. ولهذا
يعني المصاب الحقيقة هو الذي حرم الثواب. وكيف ذلك؟ المؤمن إذا حصلت له المصيبة يصبر ويحتسب فيحصل له الأجر والثواب، وأما من لم يصبر ومن لم يحتسب حرم الثواب، فهذا هو حقيقة المصاب. وأما الذي احتسب عند ربه فهذا مثاب وهو قد برئ من مصابه.
ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط، مع أنه لا فائدة في فقد يكون مضرة،
مع أنه لا فائدة فيه فقد يكون مضرة. طبعا الآن عاد المصنف إلى ماذا؟ إلى ما كان يتكلم عنه من الخلاف في مسألة، أو من النقاش في مسألة الحزن، هل العبد مأمور بالحزن أو لا عند حصول المصيبة؟ هل أمر بالحزن؟ وبين أنه لم يرد في حديث صحيح ولا في آية أن الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم كان هنالك أمر بالحزن، أن يحزن الإنسان على مصاب، لم يرد ذلك، وإنما جاء الأمر إما بالرضا إما بالحمد إما بالشكر إلى آخره. نعم.
ولكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله، لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة له حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظ الحي منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأن هذا
فالبكاء على الميت لا ينافي الرحمة ولا ينافي الرضا ولا ينافي الصبر، لكن بشرط أن يكون هذا البكاء رحمة على الميت، لا يكون ذلك لفوات حظ الحي منه. ومن فوات حظ الميت بحظ الحي من الميت بكاء الرجل على زوجته أو المرأة على زوجها فقط لأجل محبة لا رحمة به، هذا من فوات الحظ. بكاء الأم على ولدها، بكاء الولد على أمه، هذا كله كل هذا البكاء فيه لم يؤمر به الإنسان، ولكن ليس ذلك أيضا مما أيضا يؤثر في إيمان العبد إذا لم يكن فيه سخط أو جزع، هذا لا يؤثر في إيمان العبد من جهة النقص أنه ينقص إيمان العبد، لكن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب الرحمة قبل أن يكون من باب فراق الإبل والحبيب. نعم.
وأن هذا ليس كبكاء من يبكي على فوات حظه لرحمة الميت. وقد قيل إن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك وقال: رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. ويحكى أن رجلا عز الحسن بن علي في ولد له مات وأطنب في مدحه ووصف شمائله فقال
ووصف شمائله
فقال له الحسن: إذا أحب الله ما تركه في من نحب
ما تكره
إذا أحب الله ما تكره في من نحب رضينا. فهذه الحالة حال حسن فهذه الحالة حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع.
حال الحسن
بالنسبة إلى أهل الجزع. وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل، كما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فذكر سبحانه وتعالى التواصي بالصبر والمرحمة.
نعم. ذكر أثر الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وفيه أنه لما مات ابنه ضحك رحمه الله، فقال: رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بما قضى الله سبحانه وتعالى. الآن قارن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له وفاة الابن بكى عليه الصلاة والسلام، الآن في قصة الفضيل لما مات ابنه ضحك، هل هنالك تعارض في القصتين أو لا؟ من أي باب بكى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أي باب ضحك الفضيل ابن عياض كما سيأتي تفصيله من كلام المصنف. هذا أمر الأول تنتبه إليه. كذلك في قصة الحسن ابن علي في ولد له مات وأطنب في مدحه، الرجل يمدح ابن الحسن ابن علي ويصف شمائله، فقال له الحسن: إذا أحب الله كذا في ضبطها ما تكره، ولعلها ما نكره فيما يظهر لي، والله أعلم فيما، أو إذا أحب الله ما نكره، هذا الذي يظهر لي لأن بها يستقيم المعنى، ما نكره فيما نحب رضينا، يعني إذا الله سبحانه وتعالى أحب أمرا في شيء نحن نحبه لكن الله سبحانه وتعالى نحن نكرهه، لكن الله سبحانه وتعالى يحبه فنحن نرضى بما أحب الله سبحانه وتعالى ولو كرهنا. واضح هذا المراد والله أعلم.
والناس أربعة أقسام.
الآن سيأتي على التفصيل ليبين لك الفرق بين الحالات، بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك الفضيل بن عياض، وحال الحسن رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
منهم من يكون فيه صبر بقسوة، ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع، ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع. والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس.
هذه أربعة أحوال. الأول فيه صبر بقسوة، والثاني رحمة بجزع، والثالث قسوة وجزع، والثالث المؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس. نعم.
وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له، وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه، بخلاف المأخذ الثاني وهو الرضا لعلمه بأن المقضي خير له، ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه.
نعم. الآن يفصل رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأربع أحوال والأربع أقسام من الناس، بيّن مسألة وهي: قد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له. الآن يتكلم عن توابع المحبة، هو قد يستلزم محبة الله، قد تستلزم الرضا عن الله سبحانه وتعالى، لكن هل هي من توابعها؟ هل الرضا من توابع المحبة، هي تابعة للمحبة؟ فقال: وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه. فلا ينظر العبد إلى حظ النفس، لا ينظر العبد إلى حظ النفس، بل ينظر إلى أن الله مستحق للحمد، سواء حصل للعبد ما يحب أو لم يحصل للعبد ما يحب، فالله سبحانه وتعالى مستحق للحمد سواء حصل للعبد ما يحب أو لم يحصل للعبد ما يحب. في كل الأحوال ربنا سبحانه وتعالى مستحق للحمد، ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أن له الحمد قبل كل شيء سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: وله الحمد في الأولى والآخرة، فقبل أن يخلق السماوات والأرض فله الحمد سبحانه وتعالى، وله الحمد بعد خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وفي الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى. وأما من نظر إلى الرضا مع علمه بأن الله سبحانه وتعالى قد قضى شيئا وهذا الذي قضاه الله سبحانه وتعالى هو الخير للعبد، فهو هنا ينظر له التفات إلى حظ النفس، فهو من هذا الباب تكون الرضا تابعا للمحبة. نعم.
ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه أن المحبة
هذا المصنف ونحوه
أن المحبة لله تعالى نوعان: محبة له نفسه، ومحبة له لما منه من الإحسان. وكذلك الحمد له نوعان: حمد له على ما يستحقه بنفسه، وحمد له على إحسانه إلى عبده. فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة، فأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
ذوق طعم الإيمان
ذوق طعم الإيمان كما ذكر في المحبة، وجود حلاوة الإيمان.
وجود حلاوة الإيمان.
وجود حلاوة الإيمان
بضم الواو. وجود حلاوة الإيمان.
وجود حلاوة الإيمان. وهذا الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق.
من الوجد والذوق الإيماني الشرعي.
من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضال البدعي. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار.
نعم. الآن لما ذكر كلام بعض المصنفين قالوا: المحبة لله تعالى نوعان، محبة له نفسه ومحبة له لما منه من الإحسان، هذا النوعان. والرضا أو المعذرة الحمد كذلك نوعان: حمد له على ما يستحقه بنفسه، وحمد له على إحسانه إلى العبد، فهذان نوعان. فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة، كذلك الرضا عن الله سبحانه وتعالى، رضا عن الله سبحانه وتعالى لنفسه، ورضا عن الله سبحانه وتعالى لما منه من إحسان سبحانه وتعالى. ثم تكلم عن الرضا بالله وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك من حظ المحبة، يعني محبة الله سبحانه وتعالى، وهي التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى بنفسه عز وجل. وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله الكلام على المحبة، وهي رأس التوحيد، والتي عليها مبنى توحيد الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال نختم به إن شاء الله. الأخ يقول: أحسن الله إليكم، ابن القيم وجمع من أهل العلم انتقدوا في تعريف الحمد كلمة الثناء لحديث تقسيم الفاتحة بين العبد وربه، ففرق الله فيه بين الحمد والثناء، فهل من توجيه؟ طبعا الثناء الذي يراد فيه الثناء من التثنية، من تكرار الشيء. فالثناء ثناء العبد على ربه سبحانه وتعالى، أي أنه يكرر ذكر محامد الله سبحانه وتعالى. والمراد من قولنا الثناء على المحمود ليس هو في حصر اللفظ بالثناء، بل هو في ذكر ما يستحقه المحمود من صفات الجلال والجمال والعظمة، محبة له وتعظيما له. هذا هو من هذا الباب. وإلا فالفرق بين الحمد والثناء: الثناء يراد به تكرار ذكر وصف الصفات الخير وصفات الجلال وصفات الجمال، فهو من التثنية فيه تكرار، هذا هو الثناء. هذا هو الفرق، الله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.